الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند باب صفة الصلاة وهذا الباب الإخوة باب عظيم، فالمسلم يتحرى في هذا الباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أجل عبادة عملية لله جل وعلا وهي الصلاة، فيتحرى امتثال السنة بظاهره ولا ينسى تحقيق الخشوع بقلبه في كل حركة من حركات صلاته وفي كل قول من أقوالها. فتقيم صلاتك كما أمر الله بإقامتها في القرآن، الله تعالى ما يقول وصلوا، يقول وأقيموا الصلاة، كأنها بناء يقام ويرفع. فاستفاد العلماء من هذه الكلمة أن المراد بإقامة الصلاة القيام بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وخشوعها، وهذا ما يكون الإخوة إلا بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الجليلة. وما يليق بالمسلم أن يتهاون في تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أخص العلوم الواجبة على كل مسلم ومسلمة، أن يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاته أنه ذات يوم صلى على المنبر، صلى على المنبر، صعد المنبر وصلى فوقه، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى يعني إلى الخلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي. وهذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما من مصادر السنة، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الجليل في هذا الباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو من أعظم ما ألف في هذا الباب. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، طبعا كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني الطبعة المعروفة التي هي الوسط في مجلد واحد، هناك الأصل الذي طبع مؤخرا في ثلاثة مجلدات، يعني هذا الأصل، ثم اختصره الشيخ في يعني الكتاب الذي خرج أولا وهو المشهور بين الناس، أما هذا يعني فهو الأصل، يعني يخرج فيه الأحاديث ويعلق في الحاشية بكلام يعني طويل، ثم أيضا له مختصر يعني يسير جدا يعني لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ورقات معدودة، وهذا من يعني حرص الشيخ رحمه الله تعالى على يعني نشر السنة خاصة في أجل عبادة. ولو تلاحظ سبحان الله الشيخ الألباني كيف الله تعالى بارك له في حياته وفي عمله بخدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإخلاصه في هذا الباب. فانظر كيف ألف هذه المؤلفات في كل ما يحتاجه الناس، كيف اهتم بباب الصلاة، كيف اهتم بباب الحج، عبادة عملية، فألف فيه المنسك المشهور وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وفي باب الجنائز أحكام الجنائز. تجد هذه الأمور العملية في حياة المسلم اهتم بها الشيخ غاية الاهتمام، حتى يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في يعني سائر أبواب الفقه. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة، يكلم من؟ المسيء صلاته. فهذا حديث المسيء صلاته. فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إخوة فيها حديث المسيء صلاته، وفيها حديث أبي حميد الساعدي، هذان حديثان عظيمان في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول هذا الحديث ابن حجر اختصره، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، وهذا الرجل اسمه خلاد بن رافع، المسيء صلاته اسمه خلاد بن رافع. وهذا الحديث يعني رواه أبو هريرة كما هو عندنا هنا، وكذلك رواه أخو يعني خلاد وهو رفاعة بن رافع، يعني أخوه رواه عنه وهو خلاد وهو رفاعة بن رافع. فتقول حديث المسيء صلاة له يعني روايته من رواية أبي هريرة من رواية رفاعة بن رافع، كما عند أبي داود رواية رفاعة بن رافع. فإذن هذا الرجل اسمه خلاد بن رافع دخل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا ثلاث مرات. قال له في المرة الثالثة: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما علمه من أول مرة حتى يذكره إن كان ناسيا، ويشتاق للعلم إن كان جاهلا. فليس هذا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا، لا يزال وقت الصلاة حاضرا، فهذا فيه مصلحة أكبر. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني أتم الوضوء، بأن تعطي كل عضو حقه، فما يكون هناك جزء لم يصله الماء، هذا مر معنا في باب الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة. والطمأنينة هي استقرار الأعضاء، استقرار الأعضاء. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، يعني من؟ أصحاب الكتب الستة، ومن معهم؟ أحمد. واللفظ للبخاري. نعم، طبعا هنا المحقق ذكر أن اللفظ الذي ذكره ابن حجر يعني فيه شيء من الاختلاف. يعني هذا الحديث الإخوة، حديث المسيء صلاته مع حديث أبي حميد الساعدي له روايات كثيرة، وهناك يعني جزء فيه جمع لطرق هذا الحديث ورواياته وزياداته للشيخ محمد بازمول طبع الدار الهجرة. هذا كتاب يعني نافع في هذا الباب، جمع لك روايات حديث المسيء صلاته وروايات حديث أبي حميد الساعدي من الكتب، فهذا من أنفع ما يكون في هذا الباب. وهذا الإخوة الحديث قبل أن نذكر رواياته ونحن في أول باب صفة الصلاة، نذكر بعض الفوائد المتعلقة به، وهي في الحقيقة يعني قواعد عامة يذكرها العلماء في الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يذكر أولا وجوب ما ذكر في حديث المسيء صلاته، هذه قاعدة وضعها بعض العلماء واستفادها من هذا الحديث، قال كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فالأصل فيه ماذا؟ الوجوب. هذه القاعدة الأولى، كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فالأصل فيه الوجوب. قالوا لتعلق الأمر به، لتعلق الأمر به، قالوا لتعلق الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي كما علمه، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، قال افعل كذا افعل كذا، ثم بعد ذلك إيش؟ قال افعل ذلك في صلاتك كلها. فقالوا الأمر الأصل فيه الوجوب، فكل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فالأصل فيه الوجوب. طبعا الإخوة يعني هذا من حيث الجملة صحيح، لكن ينبغي أن نفرق بين مراتب الأدلة في الدلالة على الأحكام. فلا بد أن تلاحظ وتنتبه للقرائن، هذا أولا، القرائن التي تصرف بعض الأمور المذكورة في حديث المسيء صلاته إلى الاستحباب، فما تتسرع تقول هذا ذكر في حديث المسيء صلاته خلاص هو واجب، لا، يمكن هناك تكون قرائن من أدلة أخرى في أحاديث أخرى تدل على أن هذا الأمر الذي ذكر في هذا الحديث ليس واجبا. يعني مثل الآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في رواية أبي داود قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، هل قراءة السورة بعد الفاتحة واجبة؟ ها؟ لا، لا تجب. فسيأتي معنا هذا له أدلة له قرائن. ثم أيضا ثانيا يعني تنتبه في الأمور المذكورة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر بعض الأفعال تبعا لذكر ما أساء فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه، قد يذكر بعض الأفعال غير الواجبة، قد يذكر بعض الأفعال غير الواجبة تبعا للأفعال التي أساء فيها، وهذا لا يستنكر في مقام التعليم. يعني مثلا هو لماذا قلنا هذا الأمر الإخوة؟ المقصود من حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته أساء في أي ركن من أركان الصلاة كما هو واضح؟ طمأنينة، كان يصلي بسرعة، ولا شك أن هناك أفعال، هذا سيتم عن القاعدة الثانية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الأفعال في هذا الحديث، كثيرة من أفعال الصلاة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما أساء فيها، يعرفها. وفي المقابل أيضا من باب حسن التعليم، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أفعالا من باب التكميل لصلاته، وما أراد بها الوجوب، وإنما المقصد والمراد من هذا الحديث ماذا؟ أصالة هو ماذا؟ الطمأنينة في الصلاة. لذلك هذا الذي تكرر في هذا الحديث، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن ساجدا، هكذا. فما يمنع أن يذكر بعض الأركان أو بعض الأفعال التي هي غير واجبة لكن من باب التكميل. مثلا الآن لما يذكر دعاء الاستفتاح مثلا، يقول يعني إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، ثم يقرأ ما يتيسر من القرآن، على هذا من باب التكميل. أراد أن يعلمه الطمأنينة في الصلاة، فقال له أنت كبر ثم أحمد الله وأثني عليه ثم قرأ الفاتحة. فتلاحظ أنه مثل هذا الأسلوب يعني قريب جدا، أنه ما يريد بذلك أن كل ما يذكره هو واجب، لا، وإنما يعني هذا الذي ذكره مثلا هنا دعاء الاستفتاح من باب التكميل، كما هو عليه مذهب يعني جماهير العلماء أنه مستحب، لأنه يعني من كمال يعني الصلاة وكمال الطمأنينة في القيام، كما تستعجل بقراءة القرآن بل تقدم بين يدي ذلك الاستفتاح. فتلاحظ أن يعني هل تقول إذن هذا ينقض هذه القاعدة من أصلها؟ نقول إذن ما ليس كل شيء يعني هو واجب. نقول يعني هذا الإخوة يعني يذكر كثير من العلماء أن الأصل فيما ذكر في حديث المسيء صلاته هو واجب، فممكن أن نقول نعم هذا من حيث الجملة ومن حيث العموم يعني، ولكن عند التفصيل لابد من النظر كما قلنا في إيش؟ في القرائن، وكذلك أن يعني تتأمل في بعض الأفعال، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ماذا؟ من باب يعني التكميل. فتلاحظ هذا الأمر. وحتى هذا الأمر الثاني هو في الحقيقة راجع للقرائن، راجع مثلا لفهم العلماء، تجد مثل العلماء يتتابعون الأئمة الأربعة وغيرهم على أن هذا مستحب مثلا، يعني دعاء الاستفتاح يقولون مستحب، يأتي بعض المتأخرين يقول لا هذا ذكر في حديث المسيء صلاته والأصل فيه الوجوب. أقول لا، فهم عامة العلماء أولى وأقرب، فما ينظر يعني إلى الأحاديث فقط بألفاظها وب يعني لوحدها هكذا، لا، بل ينظر إلى يعني الأوامر والأحكام في الشريعة عموما، ودرجة هذه الأحكام وتفاوتها، ونظر العلماء في ذلك وفهمهم لهذا. فهذا معتبر الإخوة، حتى يعني يسير طالب العلم على بينة من أمره، يعني ما يكون عنده يعني مخالفة لعامة العلماء فيقع في الشذوذ الفقهي، وفي نفس الوقت يعني يكون عنده تعظيم للسنة واتباع للسنة، يجمع بين هذا وهذا، تسليم لأمر الله وبين يعني مراعاة يعني قواعد الشريعة ومقاصدها ودرجات الأحكام فيها، ويعني فهم العلماء للأحكام. هذا أمر مهم يعني في هذا الحديث الإخوة. القاعدة الثانية، وهذه قد تكون يعني أقوى من الأولى، يعني باختصار أنك نعم تستدل بحديث المسيء الصلاة على أن ما ذكر فيه واجب، لكن هذا دليل يعني في قرارة نفسك أنه ليس بقوي ذاك القوة. تنظر القرائن، ما توجد قرائن تصرف بالفعل العلماء فهموا هذا، فنعم. القاعدة الثانية، عدم وجوب نقول آسف العكس، يعني لا يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب ما لم يذكر فيه، لا يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب ما لم يذكر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذه الأفعال لعلم المسيء صلاته لها، لعلم المسيء صلاته لها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما أساء فيه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما أساء فيه. فإذن لا يستفاد من حديث المسيء صلاته عدم وجوب ما لم يذكر فيه. تقول والله هذا الشيء ما ذكر في حديث المسيء صلاته إذن ليس بواجب، لا هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش إنما علمه يعني ما أساء فيه. قلنا قد يكون علمه شيء من الأمور التكميلية. طيب سكت عن أشياء كثيرة ما علمه إياها في هذا الحديث، لأن المسيء صلاته ماذا؟ قد علمها بالضرورة، لذلك سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا التشهد ما ذكر حديث المسيء صلاته، من يقول التشهد ليس بواجب؟ ما أحد يقول هذا. وأشياء كثيرة لم تذكر في حديث المسيء صلاته، أذكار الركوع، أذكار السجود، لأنك ستجد بعض العلماء استدل بهذا. مثلا في مسألة أذكار الركوع خاصة بعض العلماء يقول هذا، يقول ما ذكر هذا في حديث المسيء صلاته، فهذا يدل على أنها ليست بواجبة. وهذا قول يعني كثير من العلماء أو جمهور العلماء يقولون أذكار الركوع والسجود مستحبة ليست بواجبة، ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. قل هذا ما يلزم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان يقول شيئا في ركوع وسجوده فما علمه الأذكار، فعلمه ما أساء فيه. وقد يكون كما عرفنا علمه بعض الأمور التكميلية. كذلك الإخوة من خلينا نذكر أشياء عامة في هذا الباب، يعني المداومة تقوي الوجوب، المداومة على فعل تقوي الوجوب. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث يداوم على فعل معين فهذا يدل على يعني يقوي جانب الوجوب. وإلا الأصل في الفعل أنه يدل على ماذا؟ الاستحباب، هذا الأصل. فأحيانا الإخوة العلماء يذكرون مثل يعني مسألة المداومة على شيء أنها يعني تقوي الوجوب، تقوي الوجوب يعني كأنها قرينة، تجعلها قرينة ل يعني الشيء الواجب. مثلا يعني خطبة الجمعة خطبتين، يقول لك وين الدليل على وجوب هذا؟ ما في دليل صريح، لكن تقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة خطب خطبة واحدة، والصحابة يذكرون أنه يفصل يجلس جلسة بين يعني الخطبتين، ذكر هذا ابن عمر وغيره كثير من الصحابة، هذا يشعر أنه كان يداوم على هذا. فلو كانت يعني خطبة واحدة لا يعني نقل هذا مثلا. هذه المداومة تقوي الوجوب، قرينة على الوجوب، وما يشترط أن يكون دائما كل فعل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، لا. هذا الإخوة هذه الأحكام الشرعية ليست رياضيات يعني قاعدة كذا تطبقها على طول على كل حديث على كل، لا لا بد النظر للقرائن لتجمع الأدلة، تجمع كلام أهل العلم، ما تتعجل في هذا. كذلك الأحاديث التي لم تذكر، تقول الأحاديث التي لم تذكر بعض الأعمال لا تدل على ترك المداومة. الأحاديث التي لم تذكر بعض الأعمال لا تدل على ترك المداومة. يعني وجدت مثلا في حديث مثلا وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو مالك بن حويرث مثلا قد يترك بعض الأعمال، فهذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها، لا. فتنتبه لهذا، الأحاديث التي لم تذكر بعض الأعمال لا تدل على ترك المداومة. فالمداومة قد تعلم يعني بصيغ كان يفعل كذا، يقولون كان تدل على المداومة، لكن أيضا ليس بالضرورة، ليس دائما، أحيانا يعني يعبر عنها يعني عن وقوع الفعل حتى ولو كان بدون مداومة، لكنها قرينة مثلا على المداومة. نقل كثير من الصحابة للفعل مثلا يشعر بالمداومة. كذلك أيضا من القواعد العامة في باب صفة الصلاة الإخوة، يعني ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة كباقي أقوال الصحابة في يعني غير هذا الباب. لكن ننبه على هذا، لماذا؟ لأنه قد يرد بعض الأعمال مثلا عن الصحابة فما تلغى، فهذه يعني حجة، وفي الغالب أنها يعني تدخل في الموقوف أو في المرفوع حكما، يعني فممكن باختصار تقول ما ورد عن الصحابة في صفة الصلاة يدخل في المرفوع حكما، لأن العبادات توقيفية، لأن العبادات توقيفية، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فيعني الأعمال التي ترد عن الصحابة هذا الأصل فيها أنها توقيفية في باب خاصة في الصلاة، أنها عبادة. رفع اليدين مثلا في صلاة الجنازة، في تكبيرات الجنازة مثلا، وراء ثبت عن ابن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، فالأقرب أن هذا ما تلقى إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم قد يجتهد، يعني بعض العلماء يقول لا، ما ترفع اليدين، لو كان هذا من السنة لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول مثلا. تجد أن الأمر يعني صح، يعني فيه اجتهاد، لكن يعني لا شك أن هذه قرينة يعني قوية أيضا تدل على أن هذا من المرفوع حكما. وقد يعني أحيانا الإخوة الشيء ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم للوضوح، لوضوحه أو للعلم به، فما ينقله بعض الصحابة ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله، بل لأنه شيء واضح خلاص، أمر متقرر عندهم أنه كان يرفع يديه في يعني التكبيرات مثلا الزائدة على تكبيرة الإحرام. مثلا نقلوا رفع اليدين في التكبيرات المواضع الأربع في الصلاة، فيعني ما في الجنازة من جنس هذا، حتى بعض العلماء كان يقيس هذا على هذا، وإن كان القياس العبادات أمره ضيق ينظر فيه إلى جنس العبادة والتماثل، لكن يعني حتى بعض العلماء الكبار أظنه الشافعي وغيره قاس هذا على هذا. الشاهد من هذا الكلام الإخوة أنه قد يكون الأمر واضحا، فمثلا ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل عن صحابه أنه كان يفعل كذا مثلا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ورد عن كثير من الصحابة أنه كان يترك جلسة الاستراحة مثلا. فالتعامل مع هذه الآثار الأقرب والله أعلم أن ما تجعل يعني أنها تناقض المرفوع أو تخالف المرفوع، تقول هذا موقوف وهذا مرفوع، الموقوف يعني يطرح ويقدم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على الموقوف، يعني هذه طريقة يعني قد يكون فيها نظر. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة خاصة إذا نقل عن جمع من الصحابة ما يمكن أن يفعلوا هذا عن هكذا اجتهاد مجرد في العبادة، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه وهو يصلي، فالظن بهم أنهم إنما فعلوا هذا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فيعني على الأقل أن يقال مثلا هذا يدل على أنها ليست بواجبة، أنهم يعني لعلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها تارة ويتركها تارة مثلا، فيكون في هذا جمع يعني بين الأدلة والآثار، والله أعلم. هذه بعض القواعد العامة الإخوة المهمة في هذا الباب. طيب، بالنسبة لحديث المسيء صلاته، ندخل من أول الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، هذا مر معنا. قال فكبر، فإذا الإخوة أول يعني عمل في الصلاة يعني بعد النية، طبعا النية محلها وين؟ القلب. لذلك ما قال له قل نويت أن أصلي، لا، لذلك هذا من البدع تلفظ بالنية. وعائشة رضي الله عنها يعني قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني ما قالت نويت أن أصلي مثلا، لو كان هناك قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا لذكرته عائشة رضي الله عنها. ونحن يعني مع قراءتنا لبلوغ المرام نقرأ يعني من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. فإذا هذا يعني النية محلها القلب، أمرها واضح، أول عمل التكبير، تقول الله أكبر. هنا الإخوة يعني مسألة، لو قال الله أجل الله أعظم هل تنعقد الصلاة؟ عند جمهور العلماء لا تنعقد، تكون صلاة باطلة، خلافا للحنفية. الحنفية يجيزون هذا، أو يقولون يعني آسف ما نقول يجيزون، يقول هو واجب لكن تنعقد الصلاة لو قال الله أجل، هو الأصل يجب عليه يقول الله أكبر، لكن لو قال الله أجل قالوا صلاة صحيحة، لكن قال الجمهور لا تنعقد صلاته، صلاة باطلة، قل الله أكبر. طيب وين الدليل الآن على ركنية الله أكبر؟ ها؟ ها؟ يكبر، نعم فكبر، لكن قد يقول قال هذا فعل، فعل ما يدل على الوجوب، تقول له ماذا؟ هذا في حديث ماذا؟ المسيء صلاته وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ها؟ وأيضا زيدوا في القرآن التي ذكرناها لكم القواعد هذه تستخدم ماذا هنا في هذه المسألة؟ أولا حديث المسيء صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه التكبير وأمره به، لذلك في لفظ للطبراني في رواية للطبراني يعني قال يعني بدل كبر قال تقول الله أكبر، هذا باللفظ الله أكبر. أيضا تقول له ماذا من ينازعك في هذا الاستدلال؟ المداومة، ما يعلم أبدا النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بغير هذا اللفظ. نعم، كذلك الإخوة يعني كما ننظر من ناحية الظاهرة إلى هذه الأحكام ننظر من الناحية الباطنة وماذا يستشعر المسلم في يعني هذه الأقوال والأفعال، هذا إن شاء الله نحاول أن نمر عليه يعني في كل قول وفي كل عمل. فتأمل يعني في التكبير، يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد مجلد الثاني 415، هذا عندي تعليق هذه من زمان كنا يعني والله الإخوة يعني أوصيكم الإخوة والله يعني بالعلم وطلب العلم، ما تدري متى يحتاج إليك. يعني أنا أذكر هذا الكتاب من زمان، ممكن أول ما فتحنا المسجد هذا يعني قرأنا مع بعض العامة، كان هناك تعليقات، الآن تعليقات قديمة بعضها يعني ينفع وبعضها قد ما ينفع، لكن سبحان الله هذه من بركة يعني المسجد، وأنت لا تستصغر نفسك، ما تدري متى يحتاج إليك، لعله يفتح يعني الباب لأهل السنة ويمكن لهم يعني كما هو ممكن لهم الحمد لله في بلاد الله، لكن قد يكون أحيانا في بعض المناطق فيه شيء من يعني عدم الظهور، لكن ما تدري متى يفتح هذا الأمر. تخيل الآن فجأة يقال يلا نريد أئمة لمئة مسجد، لمئتين مسجد، لخمسمائة مسجد، تقول نفسك تعال وين، ما حفظت القرآن، ما تجهزت. الآن أنت عد العدة، الآن ما تدري الإخوة الله متى يحتاج إليك، فغدا تخيل إن شاء الله بعد 10 سنوات أنت 10 سنوات حفظت فيها القرآن، حفظت ما يتيسر من السنة، درست يعني كتب كثيرة، فعشر سنوات بعد ذلك يعني تمسك لك مسجد، ماذا تريد في كبرك في نهاية عمرك وأنت وصلت 40 و50 سنة مثلا؟ تشقى وتجري خلف الدنيا؟ تخيل نفسك مسكت مسجد عمرك 50 و40 سنة، الله يطول عمارنا في طاعته، ما لك هم بعد ذلك إلا ماذا؟ أن تصلي بالناس تعلم العلم بس، ما تريد شيء من الدنيا. لكن هذا يحتاج إلى أعداد عدة من الآن، جعل هذا هدف في حياتك بعد وظيفتك وشغلك الآن في الدنيا، غدا ممكن تتقاعد، ممكن يعني تفنش من وظيفتك، على الأقل تمسك لك مسجد لو كان لوجه الله تعالى تدرس فيه العلم، فعد العدة من الآن. يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل وقطع جميع العلائق وتطهر وأخذ زينته وتهيأ للدخول على الله ومناجاته، شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك، فيدخل بالتعظيم والإجلال، فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى وهو قول الله أكبر. الله أكبر، يعني من كل ما يخطر بالبال الله أكبر. والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه الله أكبر وقد امتلأ قلبه بغير الله، فهو قبلة قلبه، الله جل وعلا هو قبلة قلبك. قال فهو قبلة قلبه في الصلاة، ولعله لا يحضر بين يدي ربه في شيء منها، فلو قضى حق الله أكبر، يعني لو تأمل في هذه الكلمة حقا وأدى هذه الكلمة حقها، أدى إليها حقها من التفكر فيها، الله أكبر، فيمتلئ قلبك من تعظيم الله، تستشعر أنك عبد لله. وأنت أول ما تدخل في الصلاة، تدخل في الصلاة بقلب معظم لله قبل أن تقف بين يدي الله، هكذا تحدث نفسك: أنا الآن أظهر محبتي لله، أظهر تعظيمي لله من خلال هذه الصلاة. فتدخل دخول العبيد على الملوك بالإجلال والتعظيم: الله أكبر. قال لو قضى حق الله أكبر وأتى الباب وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات، يعني يفوز بالأجور العظيمة وزيادة الإيمان في صلاته. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الممتع، قال: لا شك أنك لو استحضرت هذا المعنى لغابت عنك الدنيا كلها، يعني إذا استشعرت الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، تستشعر عظم الله تعالى، كبريائه، هذه المخلوقات العظيمة، تستشعر قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، الله أكبر، هو المعبود الحق، لا أعبد إلا الله، هو الأكبر وحده جل وعلا، الله تعالى أكبر، فلا تعلق قلبي بدنيا ولا بمال ولا بولد ولا بأهل ولا بعمل ولا بشيء، الله أكبر. هكذا تفتتح صلاتك بالتكبير إذا خشعت في هذه الكلمة. والله الإخوة هذا مفتاح للخشوع في كل أركان الصلاة. ولذلك أيضا الشيخ بن باز رحمه الله له تعليق يعني لطيف في الفتح، يعني لما يعني جاء ذكر التكبير بين الأركان، قال يعني معنى كلامه أن من الحكمة في تكرار التكبير بين الأركان حتى يستصحب المصلي الخشوع والتعظيم لله في كل ركن. تأمل إلى الصلاة كيف كان شعارها التكبير لله، بين كل ركن وركن تقول الله أكبر الله أكبر، حتى يتجدد هذا التعظيم والإجلال لله، ما تنسى هذا الإجلال في كل صلاتك، الله أكبر، فتستشعر الإجلال والتعظيم لله عند قراءتك وقيامك بين يدي الله، الله أكبر لما تركع كذلك تستشعر التعظيم والإجلال لله في ركوعك، إذا سجدت الله أكبر تستشعر التعظيم والإجلال لله في سجودك، فما يغيب عنك التعظيم لله في كل صلاتك، فتحافظ على الخشوع فيها. إخوة الإنسان إخوة إذا يعني ابتدأ العمل بخشوع وبجد وبانتباه يوفق في سائر العمل، أما إذا دخل العمل يعني أول ما دخله وهو مقصر هنا سيضيع عليه العمل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف أرشدنا في الحياة، قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة. لما ذكر أول النهار قال الغدوة كلها استعن فيها، استعينوا بالغدوة يعني على طاعة الله، لأنك إذا بدأت أول الصباح الغدو بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، بدأت هذا الوقت مسكت أول يومك في طاعة الله وذكر لله، أذكار الصباح، تلاوة للقرآن، فينصلح لك سائر اليوم. هكذا الصلاة من أول تكبيرة الإحرام تدخل في هذه الصلاة بخشوع بقلب حاضر، تستشعر معنى هذا التكبير، تنصلح صلاتك بإذن الله. ثم الإخوة المسألة التي تتعلق هنا يعني بحديث المسيء صلاة خاصة، يعني مسألة الطمأنينة كما هو واضح في هذا الحديث. فالطمأنينة هي ركن عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. هي واجبة عند الحنفية. آسف أنا نقلت في المسألة الأولى أن الحنفية قالوا الله أجل الله أعظم واجب، لا لعلهم ما يقولون يعني بهذا، يعني ما أدري أنا كتبت الجمهور قالوا لا تنعقد إلا بالله أكبر خلافا للحنفية. الحنفية حتى يمكن يرون أن الصلاة يعني جائزة بهذا. خلينا نشوف يعني يمكن عندهم يعني على الاستحباب، الله أكبر على الاستحباب. ما أحد يذكر شيء في مذهب الأحناف؟ طيب لأن أنا اختلط يعني النظر، يعني لما كنت نقلت لكم مسألة أولى كاتب واجبة، هم يقولون طمأنينة واجبة، يعني يعني هذا المشهور في مذهبهم طبعا. أما الجمهور يقولون طمأنينة ركن، هذه مسألة. نرجع المسألة الأولى الله أكبر، الجمهور قالوا لا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ الله أكبر، خلافا للحنفية الذين قالوا يعني الظاهر أن يقولون يجوز أن يقول الله أعظم الله. طيب قال أيوة يعني تنعقد عندهم الصلاة بكل ما، لكن هل هو يعني مستحب ولا واجب عندهم؟ خلينا نقرأ هنا. قال طيب ذكر طبعا في المغني في المجلد الثاني هذا أيوة 126 ذكر قول الجمهور. قال إلا أن الشافعي قال تنعقد بقوله الله الأكبر، لأن الألف واللام لم تغير عن بنيته ومعناه، وإنما أفاد التعريف. المهم يعني هذا ينفعك يعني في الفتاوى إذا سئلت عن هذا، ولا الأصل الله أكبر طبعا ما يغير الإنسان هذا اللفظ. كلام الشافعي في الانعقاد يعني. وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم، كقوله الله عظيم الله أو كبير أو جليل. ذكر طبعا أدلة المهم يعني فالظاهر يعني نقل عن أبي حنيفة أن ما دام أن تنعقد بهذا فكانوا يقولون يعني أن هذا يعني جائز أن يقوله يعني خلافا لما نقلت لكم أنه يعني ما يجوز عندهم، فهذا هو الظاهر عندهم الله أعلم. طيب بالنسبة للطمأنينة يعني قلنا يعني هو ركن، طمأنينة ركن عند الجمهور خلافا لي يعني المشهور مذهب الحنفية، ولا بعض الحنفية يضم مع الجمهور يعني. والحديث واضح عندنا حديث المسيء صلاته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالإعادة لأجل ماذا؟ يعني مخالفة في الطمأنينة، لم يطمئن في صلاته. ولا بأس أن نذكر شمل الحديث في هذا الإخوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كما في صفة الصلاة 130 يقول صلى الله عليه وسلم أو لا كم هنا نعم 130 قال رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله مات على غير ملة محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. سبحان الله، انظر إلى يعني جمال التشبيه ودقته. مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، بالفعل ما يحصل على زاده من الإيمان و يعني محبة الله تعالى وتعظيمه، فيقوم من ركوع ويقوم من سجوده وما حقق مقصود الركوع والسجود من تحقيق العبودية، والتي يعني تبعث في النفس الغنى، الغنى عن كل ما سوى الله والطمأنينة، إذا ما حقق هذا بل يظل جائعا. فالطمأنينة الإخوة يعني من أعظم مقاصدها، وبلا شك الطمأنينة مقصودها تحقيق مقصود الصلاة من إقامة العبودية، ويعني تحصيل يعني العبوديات القلبية. ولا كيف يعني يتخيل إنسان أن يحقق الإنسان المحبة لله والتعظيم لله وهو ينقر الصلاة نقرا، ما يطمئن في أركانها، ما يتحقق له شيء من هذا أبدا. لابد أن يطمئن. لذلك سبحان الله انظر إلى يعني أسرار الشريعة، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لماذا؟ حتى يكون مطمئنا. تخيل واحد يصلي قائم وهو إيش يعني بالكاد يعني يقوم يتحامل على نفسه لأنه مريض مثلا، هذا ما يطمئن في صلاته مثلا. فأسقط الشرع عنه إيش ركن القيام حتى يحقق ماذا؟ ركن الطمأنينة التي هي المقصودة، لأنه بذلك سيحقق محبة الله وسيحقق العبودية في صلاته التي هي روح الصلاة. لكن تصلي في الظاهر قائما وأنت ما تحقق روح الصلاة، ما نريد منك هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. نعم. وطبعا الإخوة يعني ذكر العلماء حد الطمأنينة، حد الطمأنينة، فبعضهم قال بالسكون وإن قل، يعني بسكون الجوارح وإن قل، يعني إذا ركعت وضعت كل عضو موضع في الركوع يعني أدنى يعني وقت لهذا، هذه طمأنينة، ولو ما قلت شيئا هنا حققت الطمأنينة في ركوعك. والقول الثاني قالوا بقدر الذكر الواجب، يعني مع الأول لكن بقدر الذكر الواجب، يعني سكون الجوارح مع ماذا؟ الذكر الواجب المجزئ، يعني يقول مرة سبحان ربي العظيم، يعني يزيد عن القول الأول بهذا الزمن اليسير أنه يقول الذكر الواجب أو المجزئ، قل الذكر المجزئ في يعني هذه الأركان. والله أعلم، يعني قد يكون القول الثاني يعني أقرب، أن المقصود هو المعنى الشرعي، المقصود هو المعنى الشرعي ليس المعنى اللغوي فقط. يعني المعنى الأول كان معنى لغوي للطمأنينة، صحيح سكون وطمأنينة، لكن نحن الآن نتكلم عن المعنى الشرعي، وهذه الأفعال بلا شك ما جعلت إلا لأجل ما فيها من أذكار. الإنسان يركع ما يقول شيء ويرفع رأسه، ما الفائدة إذن من ركوعه؟ يعني إذا كان يركع وما يقول شيء فهو ما ركع كأنه إلا لأنه يقول مثل هذا اللفظ. لذلك يعني كان القول بوجوب هذه الأذكار يعني قول قوي جدا، كما هو مذهب الحنابلة خلافا يعني للجمهور. طيب، هذا يذكرنا بالمزدلفة، يعني يذهب المزدلفة ينام ثم يخرج منها وما يقف، ما يذكر الله فيها. فإذا فط من عرفات إيش فذكر الله عند المشعر الحرام، المقصود منها القيام بعد الفجر، الوقوف فيه، كيف هذا يترك فقط تنام فيها وتذهب؟ الله أعلم. طيب، قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. وقلنا رفاعة بن رافع يعني أخو خلاد بن رافع يعني ذكر يعني هذا الحديث عن أخيه رواه عن يعني روى القصة التي حدثت لأخيه، فيعني فيه زيادات كثيرة على حديث أبي هريرة. لماذا؟ لأن هذا أخوه، فذكر زيادات كثيرة كما تجدها عند أبي داود. يعني من أعظم من استوفى هذه الزيادات أبو داود في سننه، وكما قلنا لكم تراجعون يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني كتاب الشيخ بازمول يعني الذي جمع فيه يعني روايات هذا الحديث، وكذلك الشيخ يعني محمد بازمول عنده يعني كتاب شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علق على كتاب الشيخ الألباني يعني في مجلد واحد، فأيضا ذكر في مقدمته يعني هذه القواعد التي ذكرتها لكم، يعني هو يعني ذكرها، وإن كنت أنا بعض يعني زدت بعض الأشياء عليها أو الملاحظات، وذكر يعني حديث المسيء صلاته ورواياته يعني بإجمال في مقدمة يعني هذا الشرح. طيب قال: وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، فأقم صلبك حتى ترجع العظام. الصلب هو يعني فقرات الظهر، فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يعني حتى ترجع يعني إلى يعني مواضعها، وهذا تفسير للطمأنينة والاعتدال، أن هنا يعني ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ففسر هذا الاعتدال. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع، قلنا هذا أخو يعني خلاد بن رافع وهو خزرجي أنصاري، يعني يعني أمه أم مالك بنت أبي بن سلول، يعني أخت يعني رأس المنافقين. يعني سبحان الله، انظر كيف يعني كانوا مختلطين معا، وأمه يعني صحابية ويعني أخوها رأس المنافقين. قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله، المعطوف على يسبغ منصوب، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، وتكملة الحديث: ويقرأ ما تيسر من القرآن. فتلاحظون ذكر ماذا الإخوة؟ دعاء الاستفتاح، ذكر دعاء الاستفتاح، أن قوله ويحمده ويثني عليه هذا المراد منه ماذا؟ دعاء الاستفتاح. لذلك تمسك بعضهم بوجوب دعاء الاستفتاح، أظنه الصنعاني والشوكاني يعني يقولون بهذا وجوب دعاء الاستفتاح، لكن الجمهور إما الأربعة على عدم وجوبه، على استحبابه، وهذا هو يعني الأقرب والله أعلم. وكما قلنا الإخوة يعني هنا ينفعنا ما تقدم تقريره في أول الباب، أن أحيانا قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا تكميلية تبعا للأمور التي أساء فيها، والله أعلم هذا من هذا الباب، هو الآن يعلمه الطمأنينة، فمن كمال الطمأنينة أن يحافظ على الاستفتاح في الصلاة، والله أعلم. ثم كذلك يعني بعضهم ذكر يعني أن من الصوارف عن الوجوب، مثلا لو سلم لهم بالوجوب هنا، أن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقال له أبو هريرة: يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول كذا وكذا. فقالوا: لو كان واجبا لعلمه أبا هريرة وغيره يعني من قبل، وما ينتظر حتى يسأل عن هذا مثلا. يعني هذه قرائن، إن كانت يعني قد تقبل للمناقشة والجدل، لكن يعني هي قرائن، يعني لا شك أن فيها هذا المعنى. وكذلك أن أحد الصحابة استفتح مثلا بقوله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما سيأتي معنا في صيغ الاستفتاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت يعني 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يعني يكتبها أولا أو كذا. نعم. والأخرى لما قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، قال: فتحت لأبواب السماء. ف فهذا يعني كأنه يشعر بأن هذا أمر يعني ليس بواجب، وإلا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا محددا كباقي أذكار الصلاة. فلما كان الأمر في البداية يعني كأنه ثناء على الله مطلق في هذا المقام، طبعا ثم هذه سنة تقريرية، النبي صلى الله عليه وسلم أقرم على هذه الصيغ فكانت سنة. أما يأتي الإنسان اليوم يقول أنا سأقول ما أقول، لا، الذي ينبغي أن يلتزم بهذه الصيغ الواردة في السنة، سواء كانت القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التقريرية. لكن هذا الأمر يشعر بماذا؟ أن هذا الأمر في أصل ليس بواجبا، لو كان واجبا لحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صيغة يلزمونها ما يتعدونها. والله أعلم. لذلك الأخوة النظر في الأدلة ويعني القرائن يعني لابد أن يكون يعني بدون تسرع يعني. فالجمهور يعني لا شك أن قولهم أقوى هنا، وأن الاستحباب يعني ليس بواجب، أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب. قال وفيها هذه الرواية أيضا قال فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا سيأتي معنا، يعني هذا حكم من لا يحفظ شيء من القرآن، والآن دخل جديدا في الإسلام ما عنده وقت يحفظ الفاتحة، فنقول له صلي، ولكن قل كما سأتي في حديث عبد الله بن أبي أوفى يعني سيذكره ابن حجر في البلوغ، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يسبح الله ويحمده ويكبره. ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شئت، تلاحظ قوله وبما شئت كأنه جاء تبعا لسورة الفاتحة، فما يستفاد منه الوجوب هنا. ولابن حبان ثم بما شئت. نعم. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، إلى آخر الحديث سيأتي معنا قراءته. حديث أبو حميد الساعدي أيضا من الحديث الجليل الإخوة في صفة الصلاة. لماذا؟ لأنه قال في أول الحديث قال سمعت يقول محمد بن عمرو بن عطاء الراوي عن أبي حميد، هذا كما جاء عند أبي داود، يقول سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، قال رأيت النبي إلى آخره. فهذا الحديث كأنه رواه كم صحابي؟ عشرة من الصحابة. فهذا يعني يدل على جلالة هذا الحديث وما ذكر فيه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، جعل يديه حذو منكبيه. رفع اليدين الإخوة هنا في أول الصلاة جاء له، جاء بثلاث صفات، يعني تقول يعني كما في حديث أبي حميد كبر وجعل يديه حذو منكبيه، تقول جاء في الصحيح من حديث ابن عمر فرفع يديه حين يكبر، رفع يديه حين يكبر، حين فرفع يديه حين يكبر، هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، ابن عمر اثنين يعني صحيحين أو بخاء وميم بخاري مسلم، رفع يديه حين يكبر يعني ماذا؟ يعني مع يعني الرفع يقارن التكبير، الله أكبر يعني الله، وأنت ترفع يعني تبدأ بالتكبير، ينتهي هذا الرفع تنتهي من التكبير الله أكبر مثلا، فيكون التكبير مقارن للرفع. والصفة الثانية في حديث أبي حميد جاءت رواية يعني عند أبي داود كان يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر. يرفع يديه الله أكبر، يعني ارفع يديك أولا ثم يعني تقول الله أكبر. هذه جاءت في حديث أبي حميد. وعند مسلم حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، هكذا اللفظ. وهذا ذكره الشيخ الباني في صفة الصلاة، قال كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله. طبعا هنا في الفتح، فتح الباري بن حجر في المغني كذلك، يعني أشار إلى أنه يعني يعني لم يقل يعني أحد بتقديم التكبير على الرفع، أن يعني يقول الله أكبر يعني ثم يرفع، يعني بل ابن قدامة يعني في المغني إيش قال؟ يقول فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعها، لم يرفعهما لأنه سنة فات محلها، وإن ذكره في أثناء التكبير رفع لأن محله باقي. نقول الله أعلم، نقول نبقى على ظاهر الحديث ما دام أنه جاء حديث مالك بن الحويرث بهذا، يعني كما نقلت لكم يعني في حديث مالك بن الحويرث ماذا قال؟ كبر ثم رفع، فهو يقول إذا كبرت ونسيت رفع اليدين خلاص ما ترفع. لا، نقول ما دام جاء في الحديث ثم كبر الله أكبر ويرفع لا بأس. لكن لا شك أن الإخوة يعني الصورة الأقرب يعني هي يعني حين رفع يديه حين يكبر التكبير يقارن التكبير، هذا يعني الله أعلم يعني أولى، وإن كان الإنسان مخير بين هذه الأشياء بين هذه الصور الله أعلم. وقد يراجع يعني كلام العلماء بالفعل، لأن أحيانا يعني ما ندري يعني هذا يحتاج إلى بحث لغوي في كلمة ثم، يعني أحيانا قد يكون الشيئان يعني متقاربان جدا في الزمان أو متقارنان مثلا فيعبر بثم، كبر ثم رفع، رفع ثم كبر، يعني يقصد أن الأمر يعني معا، فهذا قد يحتمل الإخوة الله أعلم. لذلك يعني كانت لفظ حين يعني أوضح في الحقيقة، يعني هنا هي أوضح شيء حين يعني في نفس الوقت. أيضا يعني في طريقة الرفع هنا قال كبر فجعل يديه حذو منكبيه، حذو يعني مقابل منكبيه رأس الكتف، فحذو هكذا حذو منكبيه مقابل الله أكبر، ما يتكلف في هذا. وطبعا الرواية الثانية في حديث وائل بن حجر قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، هذه صفة ثانية، يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أذنيه فتكون يعني يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني يرفع إما أن يرفعها أكثر من الرفع الأول أو يكون أقل، إما أن يحاذي منكبيه أو يحاذي فروع أذنيه. نعم. أما يعني مس الأذن فهذا يعني لم يرد في السنة، عند عبد الرزاق قلت لنافع يعني ابن جريج يسأل نافع أكان يخلف بشيء منهن أذنيه؟ قال لا، ولا يبلغ وجهه، فأشار لي إلى الثديين أو أسفل منهما. هذا يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وعنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. نعم. طبعا هنا ذكر الشيخ في صفة الصلاة قال وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، يعني اجعلها يعني كما هي بدون تكلف، لا يضم ولا يفرج، يعني أحال طبعا على أبي داود بن خزيمة الحاكم. قال وكان يجعلهما حذو منكبيه وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. طبعا ابن قدامة قال يعني كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان بعض العلماء يعني يجمع بينهما فيقول يعني يجمع بين هذه الرواية وهذه الرواية، فيجعل مثل اليدين في مكان وسط بين يعني الأذنين والكتف، لكن الظاهر أن هذه رواية وهذه رواية، لأن هذا حديث أبي حميد والآخر يعني حديث وائل بن حجر مثلا. طيب، وهذا الرفع الإخوة يعني جاء في فتح الباري جلد الثاني 218. سئل الشافعي ما معنى رفع اليدين فقال تعظيم الله واتباع سنة نبيه، تعظيم الله واتباع سنة نبيه. وقيل يعني ذكر ابن حجر هذا المعنى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر. ما أجمل هذا المعنى في بداية الصلاة، يعني سبحان الله هذه هيئة المستسلم سبحان الله كما يعني ذكر العلماء والمعظم لله. يعني حتى الآن رجال الأمن إذا مسكوا اللص ماذا يفعل؟ يرفع يديه، هذه بكل لغة يعني كل العالم يفعل هذا، عربي عجمي ما في فرق، يرفع يديه سبحان الله هكذا فطرة. فسبحان الله هكذا يدخل العبد على ربه جل وعلا مستسلما يرفع يديه، تستشعر كمال الاستسلام لله والانطراح بين يديه، أني أنا ما أملك من أمري شيء يا رب، سلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك، الله أكبر. تشعر يعني هنا بجمال الصلاة وحلاوة الصلاة. فهذا إذن فيه معنى الاستسلام لله والانقياد وتعظيم الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتستشعر أنك لك بكل رفع 10 حسنات، كل ما ترفع يديك لك 10 حسنات، كما جاء هذا يعني في بعض الآثار عن السلف، ذكر هذا الشيخ الألباني في حاشية هنا في كتابه ما أدري الآن، المهم ممكن يأتي معنا لما يذكر الرفع يعني في المواضع 4. طيب، بعض المسائل ما أحب أذكرها الإخوة، يعني مثلا ما حكم رفع اليدين هنا؟ سنة مستحب، هذا اللي عليه طبعا عامة العلماء، يعني فطبعا يعني طالب العلم هنا يعني يحترم طبعا فهم العلماء ورأيهم طبعا، يعني وهم فهموا هذا. وبالفعل يعني الآن هذا الأمر لو تركه الإنسان يعني هل تبطل صلاة هذا الإنسان الذي يترك رفع اليدين؟ فإذا قلت واجب، طيب الذي يترك الواجب متعمدا، الأصل في الوجوب أن إذا ترك بعمد هذا يبطل الصلاة، ما أحد يقول أن الصلاة تبطل. نعم قد تكون بعض الواجبات يعني أخف من بعض، لكن يعني يبقى الأمر كأنه من زينة الصلاة وكمال الصلاة رفع اليدين فيها، لكن لا شك أنه ما يليق أبدا أن يدخل الإنسان هكذا بدون ما يرفع يديه ويعرف أن هذا شيء ما يعني نقل أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه. نعم تقول هو سنة مؤكدة كذا. طيب، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، هصر ظهره، فإذا رفع استوى. طيب هذا الركوع يعني لنقرأ يعني ما جاء هنا. نعم، قال في صفة الركوع: كان يمكن يديه من ركبتيه، هذا موجود عندنا، يمكن كأنه قابض عليهما. عندك قابض، تكتب قابض، يعني الآن صفة الركوع في السنة التمكين، يمكن بالكلمات حتى لو يمكن قابض، يعني يقبض، طبعا تفهم قابض يعني كان قابض عليهما على ركبتيه. يفرج بين أصابعه، وكان يفرج بين أصابعه، يعني يفرج بين أصابعه يقبض ركبته. وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. نعم. طيب، هذا بالنسبة لليد. تلاحظ الإخوة هذه كلها مستحبات وسنن، يعني ما أحد يستطيع أن يقول تفريج الأصابع في الركوع واجب إذا ما فعل إنسان آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء صلاته. صعب، هذا مستحيل يقال هذا. فأنت تعرف أن ليس كل شيء يذكر هنا على سبيل الوجوب. طيب، هنا قال: ثم هصر ظهره، يعني قال ثناه أو ثناه في استواء من غير تقويس، يعني سوى ظهره من غير تقويس، قاله الخطابي. ثم هصر ظهره. هنا في صفة الصلاة قال: حتى قال بسط ظهره وسواه، نفس المعنى، بسط ظهره سواه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. نعم. وقال للمسيء صلاته: وامدد ظهرك. وتبعا لهذا نذكر يعني ما ذكره الشيخ هنا أيضا في الروايات، قال: وكان يجافي، مرفقيه عن جنبيه، وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه. طبعا هنا في كلمة ما أدري إيش، أنا لما يحضرني ضبطها، وينحي هي ولا فيها جيم، كيف هي هنا؟ قال عند الترمذي وابن خزيمة: ينجي ولا ينجي، ما تضبط، ينحي ممكن مرفقيه عن جنبيه. نراجع هذه اللفظة، أنا ما انتبهت لها. المهم عندنا لفظة يجافي، يجافي مرفقيه عن جنبيه، وأيضا يعني جاء في بعض الروايات، الشيخ ما ذكر هذا، ما عندنا الأصل، الأصل ما ذكر فيها. طيب، خلاص لعلنا يعني ما نكمل الحديث، أطلت عليكم، لكن سامحوني إخوة، لعلنا نقرأ هنا في، شوف الشيخ هل علق شيء هنا في الركوع. أيوة، أنا بدون جيم هنا، كان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه. لما ذكر شيء يعني غير هذا. طيب، وجاء لفظ أنه يعني أنه يعني معنى التوتير يعني يجعل يعني يديه كالوتر، يعني فبعضهم يعني ذكر أن اليدان يعني تكونان يعني مستقيمة بدون انحناء، فيكون يعني في ركوعه يعني كالوتر، فجسمه يعني جسمه يعني كأنه إيش يعني الآلة يعني آلة الوتر، ويده يعني كأنها هي وتر مشدود مستقيم. هذا يعني تفسير بعض العلماء للتوتير الوارد يعني في رواية أبي داود، كأنه ما جبنا أبي داود هنا نشوف يطمئن في ركوعه. نعم، قال ابن قدامة: فإن أبا حميد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كان يقبض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. فهو قال فصل: يستحب أن يجافي عضدي عن جنبه، يعني ما يلصق يعني عضد في جنبه، لا يجافي جعل بعيد. فبعض العلماء فهم أنه لا، يجعل مستقيم كالوتر، تكون يده كالوتر مستقيمة، يعني هذا ذكر بعض العلماء. وبعض العلماء قال كالوتر يعني يكون فيها مي انحناء قليلا، يعني هذا معنى التوتير يكون فيها ميلان. وهذا ذكره الشيخ عبد المحسن العباد يعني في تعليق لأبي داود عند هذا الحديث، قال: جعلهما كالوتر فيه ميلان، فيه ميلان، قال: أي لم يكن ملاصقا إياهما على بطنه أو على فخذيه، وإنما كان مجافيا لهما عن ذلك. وقال فيهما ميلان يعني كالوتر. وهذا ما أدري يعني لعله يعني أظهر يعني من ناحية يعني ووتر يديه، يعني نفس اليدين قد تكون كالوتر يعني، الله أعلم. المهم مع أهم شيء يعني يكون الظهر يعني معتدلا. وقال: وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، يعني ما يرفع رأسه ولا يخفضه، لا يصب رأسه ينزل ولا يرفعه. وقال لم قال يصوبه ولم يصوبه، يعني يخفضه خفضا بليغا، لكن بين ذلك يعني يجعل الرأس مساويا للظهر. طيب، نكتفي بهذا الإخوة ولا تكمل الحديث؟ نكمل الحديث بس تكمل الحديث، مشكلة في مسائل يعني قد. طيب، فإذا رفع مرسل يعني فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. خلينا نمشي في المسائل الفقهية وخلي بعدين تأملات تأتي معنا، لأنه هو أصلا ذكر هذا مجملا ثم يذكر بعد ذلك دعاء الاستفتاح وكذا، فلا نمر على المسائل الفقهية. عندنا هم تقريبا مسألتين الآن. ثم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه، يعني هذا هو إيش الاعتدال عند القيام من الركوع. طبعا هنا الإخوة تأتي مسألة وضع اليمنى على اليسرى يعني في هذا القيام عند الاعتدال من الركوع. نعم، ولأن بعض العلماء يستدل بهذه اللفظة يعني أو بمثل هذا يعني حتى يعني يرجع كل عظم مكانه، يقول هذا عظم يرجع مكانه، فاليدان ترجعان إلى مكانهما، فيضع اليمنى على اليسرى يعني بعد الركوع. وطبعا هذا الاستدلال إخوة فيه نظر، يعني هذا الاستدلال فيه نظر. هنا تعليق يعني للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إن هو ذكر هذه الروايات هنا، قال: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، قال: فيأخذ كل عظم مأخذه، فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية: وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وكما ذكرنا هذا هنا، كما ذكر هنا رواية ماذا، حتى يعود كل فقار مكانه. فقال الشيخ رحمه الله، قال إن المراد من هذا الحديث بين واضح والاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ يعني يقول الشيخ يعني كل ما جاء هو إيش، يعني يأخذ كل عظم ما أخذه، كل فقار يعود إلى مكانه. فهذا المقصود به واضح، أن المراد به ماذا؟ يعني عظام الظهر والاعتدال في الركوع. طيب، قال فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك، إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر، ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فتأمل منصفا. ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من حديث الصلاة وما أكثرها. يعني الشيخ طبعا يعني ظهر له ظهور واضح أن هذا الحديث ما يحتمل، وما يوجد دليل يعني يدل على هذا مطلقا، فقال بمثل هذا، قال هذا بدعة ضلالة. وهذا الشيخ يعني هو الذي تبين له هذا فقال بأن هذا بدعة، لكن ما كان يبدع مثلا من يقع في هذا الفعل، لا، حتى يعني كما يعني معروف الواقع المشهور أن الشيخ صلى خلف الشيخ بن باز رحمه الله فوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، قال لأن الشيخ بن باز مجتهد وأنا أتابع الإمام، مع أن حتى في هذه النقطة قد نخالف فيها، أن المتابعة تكون في الأفعال الظاهرة التي يعني تؤثر في المسابقة مع الإمام، لكن الشيخ يتبنى هذا القول أن الإمام إذا كان مجتهدا يتحرى السنة فيتابع في أفعاله حتى في مثل هذه الأفعال. فهذا يعني يدلك على يعني إنصاف الشيخ رحمه الله تعالى واعتداله، يعني ونعم يقول هذا الفعل بدعة، لكن ما يبدع يعني كل من فعل، بل هو ذكر أن هذا قول إخواننا، قال أما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز. فالمشنعون والذين يصيدون في الماء العكر، يصيدون في الماء العكر، يعني يشنعون على الشيخ مثل هذا الأمر، والشيخ بعيد عن مثل هذا المنهج، يعني بل كان الشيخ يعني بالعكس يعني رفيقا بإخوانه والعلماء. ثم كذلك الأخوة أيضا هنا ملاحظة، يعني هو الشيخ يعني هو يعني هذا رأيه أن هذا بدعة، لكن يعني الأقرب والله أعلم في مثل هذه المسائل ما يقال عنها بدعة. لماذا قال الشيخ بدعة؟ هو تبين له هذا، تيقن بهذا. فهذه درجات في الاجتهاد، أحيانا المجتهد يعني يتيقن بشيء، يصل إلى شيء فيقتنع اقتناعا تاما، ما يكون عنده أدنى احتمال للقول الآخر فيقول بدعة، ما يشنع عليه. هذا الذي يعني رآه أدى اجتهاده إليه. لكن عموما في المسائل الفقهية يعني الأمر فيه سعة وفيه خلاف، فالأصل ما يقال يعني أن في القول المرجوح نقول عنه بدعة، لا، قل هذا مرجوح ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مرجوح، أما نسميه بدعة فهذا يعني في الحقيقة فيه شيء من يعني المبالغة في هذا، والله أعلم. صحيح بعض الأقوال الفقهية تكون ضعيفة، يعني واضح أنها بدعة، لكن أحيانا نقول مختلف يعني في احتمال، فهذا الاحتمال هو الذي يحدد مثل هذا الكلام. فالشيخ ما كان عنده أي احتمال في المسألة هذه فسمى هذا القول بدعة، لكن غير من أكثر العلماء طبعا ما يقولون عن هذا القول بدعة. لماذا؟ لأن يقولون المخالف حتى ولو رجح أنه ما يضع اليمنى على اليسرى، يقول المخالف إيش يعني له دليل، وهو له وجهة نظر، وحتى ليس فقط هذا الحديث، هم يستدلون بماذا؟ من يقول لك هذا قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع اليدين في القيام الأول فلنستصحب يعني وضع اليدين في القيام الثاني، كل قيام كان إذا صلى وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يعني في الصلاة ومن القيام فيها، فيضع اليمنى على اليسرى، فهذا هو الأصل، هكذا يقولون. فالذي يقول يسبل يديه هو الذي يأتي بالدليل. تلاحظ أن هذه وجهة نظر فيها قوة أيضا، وإن مثلا يعني سيأتي معنا أن هذا يعني أيضا فيه نظر، لكن على الأقل هذا له وجهة نظر، فما نسمي هذا القول بدعة، والله أعلم. لذلك الشيخ حتى نقل هنا قال عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لما سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع وإن شاء وضعهما، هذا في مسائل يعني ابن صالح عن الإمام أحمد. تلاحظ الإمام أحمد خير في هذه المسألة، وهذا الإخوة يعني يدلنا يعني كما يعني سمعت هذا القول من أحد تلاميذ الشيخ يعني، فيدل على أن هذا العمل ليس بسنة عند الإمام أحمد، لو كان سنة لما خير فيه، يعني لو كان وضع اليمنى على اليسرى سنة عند الإمام أحمد لما خير فيه، سنة سيقول لك وضع اليمنى على اليسرى، لكن لما يخير يدل على أنه إيش يعني ليس بسنة والأمر محتمل. نعم. حتى الشيخ ذكر هذا قال بل إني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن هذا الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل، طبعا نتكلم عن التويجري لما حدث بينه وبينهم شيء من الرد في هذه المسألة الردود، قال فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ طبعا ما يخير في الوضع قبل الركوع، فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد. نعم. ثم الإخوة يعني لما يعني تتأمل في أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد الصحابة ما ينقلون وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، مثلا في حديث وائل بن حجر يعني لما ينقل صفة الصلاة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام تكبيره ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر، فلما قال سمع الله من حمده رفع يديه، ثم ما قال وضع اليمنى على اليسرى، قال ثم فلما سجد قال كذا كذا مثلا. فما تجد أحد من الصحابة يعني نقل أنه وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ويعني مع أنهم نقلوا حركات صفة الصلاة يعني بدقة مسألة مسألة وفعلا فعلا. يبقى يعني قول الذين قالوا أنه يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع أنه إيش قالوا يعني يستدلون بعمومات الواردة في الباب، قال يعني في حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قالوا في الصلاة هذه عامة، فيدل هذا على أن الوضع يكون في الصلاة ماذا يعني في قبل الركوع بعد الركوع، قالوا في الصلاة. فطبعا هذا فيه نظر، لماذا تقول هذا مطلق وليس بعام في الصلاة، يعني هذا مطلق وليس بعام، قوله في الصلاة هذا مطلق وليس بعام، يعني الألفاظ العامة تدل على أفراد كثيرة، يعني المسلمون المشركون يعني، أما الصلاة هكذا فهذا ليس من قبيل المطلق من قبيل العام، إنما هو من قبيل المطلق. فالآن إذا قلنا هذا مطلق وليس بعام، ما الذي ينتج عن هذا؟ العمل بالمطلق يتحقق بأن يثبت حكمه في فرد واحد يصلح له على سبيل البدل، هذا كلام يعني أصوليين في علم أصول الفقه يقولون العمل بالمطلق يتحقق بالعمل بفرد من أفراده، يعني مثلا نقول لك اعتق رقبة، اعتق رقبة، رقبة عام ولا مطلق؟ مطلق. قاتل المشركين عام ولا مطلق؟ عام. ليش؟ ف فرق تفريق بسيط سهل. قالت مشركين، مشركين مثلا عندك أعداد هذا وهذا وهذا وهذا، ها يعني أفراد يدخلون في هذا اللفظ العام يشمل أفراد، فعمومه شمولي، تقول عام عمومه شمولي يشمل أفراد، قد يخص بعض الأفراد، مثلا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إذا المعاهدين ما تقتلهم، تقتل محاربين مثلا، محاربين نفسهم أفراد آلاف مؤلفة، لكن اعتق رقبة كم؟ واحدة، لكن أنت قبل أن تعتق واحدة تستطيع تعتق هذه الرقبة بيضاء سوداء صغيرة كبيرة، صح ولا لا؟ رقاب كثيرة نعم، لكن العموم هنا بدلي. إيش معنى بدلي؟ إذا اعتقت واحدة خلاص يكفي، تكون قد يعني امتثلت الأمر، بخلاف قاتل المشركين تقول أنا أقتل واحد ويكفي، لا، يقتل واحد في الحرب وخلاص أديت اللي علي، لا. فالعموم المطلق بدلي يكتفى فيه بصورة واحدة، إذا وجدت صورة واحدة أنت امتثلت الأمر المطلق، بخلاف عموم ماذا؟ العام شمولي. فالآن هنا عندنا يعني يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا مطلق، يعني فالوضع ثبت في قيام القراءة، في قيام القراءة الوضع في السنة ثبت في قيام القراءة، فالآن تحققت هذه الصورة. فالذي يزيد، الذي يزيد ويقول أيضا هذا الوضع يكون في القيام الذي يكون بعد الركوع، فهذا هو الذي يحتاج أن يثبت الدليل، لأنه إذا استدل بهذا الدليل فقد وسع دلالة المطلق بلا دليل، وسع دلالة المطلق، المطلق يدل على يعني يكتفى فيه بحصول فرد من أفراده، إذا حدث تكون قد أديت المطلق، فبعد ذلك يعني إذا أردت أن تضم صورة ثانية في الدخول في هذا المطلق لابد من إيش؟ من دليل يدل بصراحة على هذا. وأنا أقرب لك الصورة يعني أننا نختم، خلاص نختم بهذا يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع إصبعه إذا جلس مثلا في الصلاة، جاءت بعض الأحاديث مطلقة إذا جلس في الصلاة مطلق، يعني مطلق ما حدد صورة كذا في الجلوس بين السجدتين ولا في الجلوس الأخير، مطلق كان يرفع إصبعه إذا جلس في الصلاة، كان مثلا يتورك إذا جلس في الصلاة، وكان يفترش إذا جلس في الصلاة، هذه كلها يعني من باب المطلق، أنت ممكن أن تعمل بها يعني هكذا بإطلاقها، انظر إذا كان شيء يقيد هذا الأمر تكتفي به، ما يجوزك أن توسع الدلالة، ترفع يديك بين السجدتين تقول لأنه جاء حديث مطلق في هذا، لا خطأ، ها؟ أن المطلق يكتفى فيه ب يعني حصول يعني صورة واحدة من الصور، إذا حصلت يكون هذا معنى المطلق، هذا المراد به، بخلاف العام، فهذه كلها من باب المطلق. ويقرب هذا مثلا إن الله تعالى يقول يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا، اذكروا الله، اذكروا يعني مطلق ولا عام؟ مطلق، يعني لماذا الإخوة؟ لأن الفعل في اللغة العربية يشتمل على زمن وحدث، الحدث هذا الأصل فيه يكون نكرة، إن لا داعي لتعريفه، نكرة، ذكر، الذكر مطلق، مثل رقبة مطلقة. فالآن هذا الذكر مطلق، فإذا جاء في الشرع بصور معينة، هيئات معينة، تذكر الله تعالى كذا بعد الصلاة، تذكر الله كذا، الذكر يكون بكذا، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر بهذه الصورة مثلا. عندك أشياء مقيدة في هذا الذكر، يأتي واحد مثلا يجمع الناس حلق حلق ويذكر الله، اذكر الله مئة، اذكر كذا، ذكر جماعي، ويقول لك يا الذي من اذكر الله ذكرا كثيرا، هذا خطأ. يعني هذا ليس بعام حتى أنت تدخل أي صورة كما تشاء، لا، هذا أمر مطلق. نعم، المطلق إنما يفهم يعني بدليل يعني يدل على يعني وقوع مثلا هذه الصور يعني التي يعني تدخل فيه. فأما ما لم يذكر يعني من الأدلة فما يمكن أن تستدل به على أفعال أنت تدخلها في الذكر مثلا. وهذه يعني خليها قاعدة، يعني كان ما وصلتها لكم بصورة يعني واضحة، لكن يعني قاعدة مهمة في أصول الفقه، يعني في الأمر المطلق ويعني أحكام المطلق. فالمهم الإخوة لعلنا يعني نقف هنا يعني إيه كيف إيش إيه نعم، يعني مع كونها يعني لا ليست استغراقية. كيف استغراقية؟ لا، الصلاة يعني تكون الأل طبعا الله أعلم، يعني الصلاة يعني العهدية، يعني الصلاة المعهودة شرعا، الصلاة الشرعية المقصود بها، فما يعني تفيدنا هنا في العموم. يعني فالصلاة عبارة عن يعني أفعال مختلفة، فلما يقول كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فيعني هي يعني شيء واحد، ليست أفراد يعني حتى نقول هي من باب العام، هي شيء واحد مشتمل على مثل يعني صور معينة، مثل الرقبة واحدة مشتملة على إيش صفات معينة يعني كثيرة، مثلا مثلا بيضاء سوداء كذا. كذلك الآن الصلاة شيء واحد، ليست من قبيل العام، شيء واحد مطلق، لكن مطلق. فهنا يعني إذا جاء الشرع مثلا قال اعتق رقبة، ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، خلاص أصبح الأمر مقيد، ما يجوز لك أن تقول لا الشرع قال اعتق رقبة وخلاص، الآن أصبح التقييد موجود. فكذلك الآن يعني مدام قال مثلا كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم جاء يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في هذا القيام فقط، يعني في القيام الأول هذا الذي نقل يعني في الأحاديث المتتابعة عن الصحابة، أما القيام الثاني أهمل ما ذكر أبدا في الأحاديث، فأصبح الدلالة المطلق إيش خاصة بهذا الموضع فقط. فالذي يوسع الدلالة هو الذي يأتي بالدليل، ليس الذي يقول لا ما تضع. يعني هو يعني يعتبرها مثلا يعني أفراد جزئية في هذه الصلاة، سميها أفراد سميها كما شئت، لكن الشاهد أن هذه أجزاء في الصلاة يعني لكنها واحدة، مثل هذه يعني هذه أجزاء في الرقبة معنوية، كفر إيمان لون طول قصر، نفس الشيء. يعني والله يعني ما قد ما يصل ما يكون بالطريقة هذه. لماذا؟ لأن الآن يعني يذكر صفات يعني مفصلة، يعني في يعني تتلاحظ يعني سبحان الله حتى في بعض الأحاديث تشعر كأنه يعني ينقل لك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الهواء مباشرة، سبحان الله، مثل حديث هذا ذكرناه رافع، حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا يرفع يديه يلتحف بثوبه يضع يمنى على اليسرى، يعني تحس أن حركة. فلما قال فلما يعني قام كذا ما ذكر أبدا وضع يمنى على اليسرى، فهذا طبعا يعني لا شك أنه يعني يعني يدل يعني أنه يعني لو كان الأمر يعني موجودا لذكر الله أعلم. وطبعا في النهاية المسألة تبقى مع ذلك مسألة اجتهاد لا شك، والخلاف فيها يعني له وجهة نظر وفيه قوة بلا شك يعني، لكن هذا الله أعلم الأقرب الله أعلم يعني إن شاء الله.
بالنسبة للمذهب الأحناف عندهم الله أكبر من واجبات الصلاة.
أيوه أكيد ها. أيوه تمام، جزاك الله خير جزاك الله خير. يعني نقول كما قلنا من قبل يعني
واجبات الأحناف.
أيوه جزاك الله خير جزاك الله خير.